إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في بيان أطول آية في كتاب الله، وهي آية الدين. قال: وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال: أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الذي عليه الحق، الذي عليه الدين، لو كان كاتبا فيمكن أن يكتب هو. ذكرنا هذا في المرة الماضية، والذي يبدو والله أعلم أنه حتى ولو كان كاتبا فإن طلب كاتب آخر غير المدين والدائن، هذا كأنه صار شاهدا على هذه الكتاب، ولذلك عندما يكتب فهو يقول: وكتب فلان، وبعدين الدائن والمدين، الدائن والمدين. فنقول: نمشي على ظاهر الآية أنه عند التداين فلا بد من طلب كاتب، لأن هذا الكاتب هو من ضمن وسائل التوثقة والاستيثاق بالدين، بخلاف ما لو كان الكاتب هو المدين. إذا كان الكاتب هو المدين فيمكن أن يكتب شيئا يحرف في الكتابة ولا يتنبه لها الدائن، ولذلك قال تعالى: وليملل الذي عليه الحق. فالذي عليه الحق يملل، والدائن يستمع، فهذا الاستماع يجعله يتأمل في الكلام. فإذا أيها الإخوة، نمشي على ظاهر الآية أن السنة وأن إرشاد القرآن يتطلب أنه عند التداين أن نأتي بكاتب، حتى لو كان الدائن والمدين كاتبين. نعم. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وذكرنا أن كما هنا يمكن أن تكون تعليلية ويمكن أن تكون للتشبيه، كما في التشهد في الصلاة الإبراهيمية تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. كما هذه يمكن أن تكون تعليلية، ويكون المعنى لأنك يا رب صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فكذلك صل على محمد وآل محمد، فتكون تعليلية. ويمكن أن تكون للتشبيه، أي صل على محمد وآل محمد مثل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، أي في المقدار وفي النوع، فكذلك هما كما علمه الله بمعنى لأن الله علمه، فلا يمتنع من الكتاب لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه. ويمكن أن يكون المعنى كما علمه الله، يعني كما علمه الله من الضبط وتقييد الحق، فيكون فيه إشارة إلى الكتابة الشرعية السليمة كما علمه الله، يعني كتابة منضبطة بالشرع. قال أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة. هذا في إشارة إلى إيش؟ ها؟ أنه لو كان يحسن الكتابة فيمكن أن يكتب هو، وقد ذكرت لك الأولى في ذلك والله أعلم. فقول ابن كثير هنا فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة، كأن فيه إشارة أن الذي يحسن الكتابة فهو الذي إيش؟ فهو الذي يكتب. فالكتابة للذي لا يحسن الكتابة هذه من الصدقة، وأبواب الصدقة كثيرة جدا، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وتعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، إنسان له صنعة معينة إذا أنت أعنته فيها فهذه صدقة. طيب وإنسان لا يحسن الصناعة، إنسان لا يحسن الصناعة تعطلت سيارته مثلا ونزل فتح غطاء السيارة لا يدري ماذا يفعل، هذا يعتبر أخرق لأنه عاجز، عاجز في هذه الحالة، فأنت تنزل وتقول له افتح كذا وافعل كذا هذه صدقة. فكذلك الكتابة لمن لا يحسن الكتابة هذه صدقة. وأيضا قوله تعالى ولا يأب كاتب، لا يأب كاتب، فيحرم عليه أن يمتنع، يحرم عليه أن يمتنع من الكتاب، لأن الكتاب من جملة العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا من جملة العلم، لأن الله تعالى قال كما علمه الله، كما علمه الله، فالكتابة من جملة العلم، من جملة العلم، فلا يجوز للإنسان أن يمتنع، أن يمتنع عما علمه الله. لا يجوز لك أن تمتنع عن تعليم القرآن وعن الحجامة وعن الرقية، لأن هذا كله من تعليم الله تبارك وتعالى. قال مجاهد عطاء واجب على الكاتب أن يكتب، واجب على الكاتب أن يكتب. والله جيد هذا، يعني بعض الناس في الجمعيات الخيرية يأتون لا يحسنون الكتاب، وما شاء الله الناس الآن يعني يعني بعض الموظفين عنده مهارة في الكتابة على الكمبيوتر، فهذا لا يجوز له أن يمتنع. إذا جاءه إنسان يريد أن يكتب طلب مساعدة أو نحو ذلك، فهذا الذي يحسن الكتابة على الكمبيوتر على الحاسوب لا يجوز له أن يمتنع، لا يجوز له أن يمتنع، لأن هذا أيضا مما علمه الله. قال: وقوله وليملل الذي عليه الحق. وليملل الذي عليه الحق، لماذا يا إبراهيم؟ لأن هذا كالإيش؟ كالإقرار بإيش؟ بالدين. لأن في الغالب من الذي يجحد؟ في الغالب الذي عليه الحق، هذا في الغالب هو الذي يجحد. فإذا هو طولب بالكتابة، طولب بالإملاء، نقول له: هذا كلامك، هذا كلامك أنت، فكيف أنت الآن تجحده وهو يوقع على هذا الكلام؟ قال: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله ربه، لأنه يمكن أن يتأول ويحرف في الكلام فيقول مثلا: اقترضت من فلان مبلغا وقدره 1000، وهذا إقرار مني بذلك. 1000 إيش؟ ممكن 1000 جنيه سوداني لا يساوي مثلا شيء، أو عملة معينة. فإذا يعني وليتق الله ربه، فلا بد أن يبين ويفصح، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. قال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها يعني إيش؟ يعني لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه الذي يحجر عليه، أو ضعيفا، إما ضعيف البدن أو ضعيف العقل. ضعيف البدن هو الصغير، وضعيف العقل هو المجنون والمعتوه ونحوه. طيب، أو لا يستطيع أن يمل، لا يستطيع أن يمل يعني لا يحسن الكلام. قال: إما لعي يعني يعجز عن الكلام، أو جهل، إما لعي أو جهل، بموضع صواب ذلك من خطأ. قال: فليملل وليه بالعدل. قال: وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة، وقد نبهنا على هذا في المرة الماضية، أن الديون المؤجلة فيها كتابة وفيها إيش؟ إشهاد، كتابة وإشهاد. فيكتب الكاتب ثم يبحث عن شهود، يبحث عن شهود ويشهدون على هذا الحق. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. فشوف كيف كاتب يكتب بين الاثنين، وليملل الذي عليه الحق، وبعدين شهادة. فهذا كله من هذا كله استيثاق. ولو عمل الناس يعني بهذا لا حلت كثير من الخلافات والنزاعات في باب الديون والقضاء. شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقد ذكرنا في المرة الماضية شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان. طب يستوى 4 نسوة؟ لا، لا بد يكون في رجل، لأن هذه الشهادة على المال وما قصد به المال، فإن الشهادات تختلف باختلاف الأحوال، الشهادات تختلف باختلاف الأحوال. ففي الزنا أربع رجال، ولا بد، لا بد من أربع رجال، ما ينفع النساء في مثل هذه الحال. طيب، وبقية الحدود رجلان أيضا لا تصلح شهادة النساء في الحدود، في قتل، في سرقة، في أي شيء آخر. الحدود رجلان، المال وما يقصد به المال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، ويمين المدعي. فإذن هذه ثلاثة أحوال الآن، الزنا أربعة، بقية الحدود رجلان، المال وما يقصد به المال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. أنت معاك شاهد واحد فتحلف، فينضم الشاهد الواحد إلى يمين المدعي، هذا في المال وما يقصد به المال. طيب، ما لا يطلع عليه الرجال، ما لا يطلع عليه الرجال، فهذه امرأة عدل، ما لا يطلع عليه الرجال امرأة عدل. نريد أن نعرف مثلا امرأة هل هي بكر ولا لا، امرأة عدل، نقول لها اذهبي واشهدي امرأة عدل. وكذلك في الشهادة بالرضاع، الشهادة بالرضاع امرأة عدل كافية. طيب، إنسان ادعى أنه أصابته جائحة وأنه افتقر، هذه ثلاثة من الرجال ويكونون من قومه، فيشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه أصابته فاقة، أصابته جائحة. فنرى أن الشهادات تختلف باختلاف الأحوال. وذكر ابن كثير هنا يعني لماذا رجل وامرأتان، والله تبارك وتعالى ذكر الحكمة من هذا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا يعني الضلال مش الضلال الذي هو ضد الهدى، الضلال يعني السهو والنسيان في النساء، في النساء أسرع. وذكر الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه مسلم، يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، الزوج يعني، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ فإذا المخاطبات بهذا الكلام فهمنا ماذا؟ فهمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بنقصان العقل والدين شيء مخصوص، وهذا ما بينه الشيخ بن باز رحمة الله عليه. لأن المرأة ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين. لو فهمنا من ذلك العموم خلاص الأمر لله، ما في داعي لهذا السؤال. ولكنهن فهمنا أن المراد بنقصان العقل والدين في شيء مخصوص، ليس في كل الأمور. وإلا فالواقع يشهد أن كثيرا من النساء أعقل من كثير من الرجال، وأن كثيرا من النساء أحسن دينا عند الله تبارك وتعالى من كثير من الرجال. مريم ابنة عمران، مريم التي يضرب بها المثل في العباد، وهكذا. فإذا يعني هؤلاء الذين يتطاولون على الأحاديث النبوية، وتأتي واحدة تقول الرسول مش ممكن يقول هذا الكلام، تقول الرسول مش ممكن يقول هذا الكلام، لماذا؟ لأنها لم تفهم أصلا، وهي لو تأملت وتدبرت ما قالت هذا الكلام. ولو ترجع إلى العلماء، الشيخ بن باز نفسه نص على هذا، أن هذا ليس على عمومه وإنما في أشياء مخصوصة. فالإسلام يقدر المرأة ويحترم المرأة، ولكن كل شيء يعني منضبط بالشرع. قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وليس هذا بعيب، أحيانا نحن نجد رجل يقول أنا كثيرا ما أنسى، هل هذا عيب في الرجل؟ ليس عيبا في الرجل. فكذلك يعني كثرة النسيان في النساء أكثر، فهذا ليس عيبا. قال: فهذا نقصان العقل. قال: وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان. هل هذا من كسبها؟ هل هذا يضرها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، لما قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذن هذا لا يعيب النساء، لا هذا ولا هذا. فإذن هذا هو وجه الحديث، هذا وجه الحديث. لكن لما كان هؤلاء الذين يعني شربوا من مشارب العلمانية وأكلوا على موائدها، لما تربوا هذه التربية فصاروا ينظرون إلى الدين وإلى أدلة الشرع بهذه النظرة التي تدل على عدم فهم وقلة إدراك. قال: وقوله ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. والواقع يشهد أيها الإخوة أن هناك تقصيرا شديدا في ضبط عدالة الشهود، ضبط عدالة الشهود. بل صارت الشهادات الآن سبحان الله، صارت تسجل الشهادة الآن فيما يسمى بالشهر العقاري، بدل أن يذهب الشاهد إلى القاضي والقاضي ينظر على الأقل حتى من خلال المناقشة معه، يعني يمكن أن يعرف أنه صادق أو كان. هذا لا، الآن صار ليش؟ صار الشاهد عشان يروح يشهد في قضية معينة يذهب للشهر العقاري عند الموظفين ويقول أنا أشهد بكذا وكذا، ويسجلون شهادته ويأخذها، يأخذها من يحتاجها الذي جاء به، قد يكون دفع له مبلغ من المال، ويذهب ويقول هذه الشهادة مسجلة في الشهر العقاري. فأين هؤلاء من هذه الآية؟ ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. وفي مواطن أخرى اشترط سبحانه وتعالى في الشهود العدالة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد اللي هو ترضون من الشهداء، حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن، يعني كل شهادة في القرآن مطلقة ما فيها اشتراط العدالة ولا الرضا فهي مقيدة بإيش؟ بهذا، ممن ترضون من الشهداء. قال: وقد استدل من رد المستور، المستور في الرواية عندنا حديث في له إسناد في أحد رواته مستور. مستور يعني إيش؟ يعني مستور الحال، ما نعرفه هل هو عدل ولا لا، فنقول شهادته إيش ها أو روايته مردودة. لماذا؟ لأننا لا نعلم ها هل هو ممن نرضى من الشهداء ولا لا، فإذا لا بد من العلم بأنه مرضي عدل. قال: وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. قال: وقوله أن تضل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. وقد قرأ بعضهم فتذكر إحداهما الأخرى، وبعضهم فسرها تذكرها يعني تجعلها مثل الإيش؟ تجعلها مثل الذكر، يعني مثل الإيش؟ مثل الرجل. طبعا هذا معنى بعيد، هذا معنى بعيد، والصواب فتذكر من التذكار، تذكرها من التذكرة وليس من التذكير الذي هو يعني جعل المرأة ذكرا. لا، هذه خطأ، فتذكر. لأن هذه التي بالتشديد، صح، هذه القراءة التي في الأصل هي بالتشديد، فتذكر. فإذا قوله هنا بالتشديد يعني لا وجه له، وإنما فتذكر، تذكر. نعم. قال: ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة الذكر فقد أبعد، والصحيح الأول. قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. دعوا إلى إيش يا إبراهيم؟ للتحمل ولا للشهادة، للأداء؟ أيوة، لا بد أن تحفظوا، احفظوا العلم، العلم بدون حفظ ما في فائدة. إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل، يعني يقال له تعالى فلان اشهد. قال: فعليهم الإجابة. قال: ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، فرض كفاية. نقول طبعا إلا إذا تعينت عليه، يعني مثلا صاحب حق ليس له إلا إيش؟ إلا هذا الشاهد الواحد، فنقول تتعين عليه الشهادة يؤديها أو يتحملها. يعني مثلا حصلت مشاجرة بينك وبين إنسان وليس في المكان إلا شخص واحد، فأنت تقول لا تعالى لا نشهد عليه، فيجب عليه أن يلبي. قال: وقيل وهو مذهب الجمهور: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني للأداء، يعني هم تحملوا شهادة قبل والآن يدعون إلى إيش؟ إلى أدائها. قال مجاهد وأبو مجلد وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب، ففرقوا بين التحمل والإيش والأداء. النوم عند الذكر من الشيطان، روح غسل وجهك واشرب مي بارد وتعال. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا في إيش هذا؟ ها؟ الأداء ولا التحمل؟ في الأداء، يعني يذهب ويشهد قبل أن إيش؟ قبل أن يطلب منه، لأنه عنده شهادة. ممكن واحد يقتل الآن، سيقيمون عليه القصاص الآن، سيحبس الآن مؤبد، ويكون الإنسان شهد شهادة يعني تنجيه من هذه القضية. فهذا هو خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث، هذا يؤدي قبل أن يسأل، وبين الحديث المشهور في الناس الذين يكونون في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون، يعني هذا بروح يشهد دون أن تطلب منه شهادة؟ نقول هذا المفروض يكون سيد الشهداء مثل الأول، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم؟ ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي رواية: قوم يشهدون ولا يستشهدون. وفي لفظ آخر: قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. مش عارف هو بيعمل ايه، يروح يشهد ويحلف ويحلف ويشهد. ليش؟ لأنه قبض مبلغا وقدره. فإذا نقول هذا الحديث الثاني في ايش أيها الإخوة؟ في شهداء الزور. هذا في شهداء ليش؟ في شهداء الزور. قال: فهؤلاء شهود الزور. نعم. قال: وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. نعم. يقول: هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. ليش يا آدم صغيرا أو كبيرا؟ لأن المقصود بالكتابة ماذا؟ دفع الإيش؟ دفع النزاع والخلاف، وهذا مطلوب في حالة الدين الكبير والدين الإيش؟ الصغير. ممكن تكون أنت كتبت الواحد دين بمئة درهم بل بأقل من هذا، وتسيل دماء على المئة درهم. فالقضية ليست في كبر الدين وصغره، وإنما في دفع يعني ما يوجب النزاع والخلاف وما يترتب عليه. ولذلك قال تعالى مبينا الحكمة في هذا: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. لأن الكتابة تقوي إيش؟ الشهادة. وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا، وإذا ارتبتم حصل الخلاف، وإذا حصل الخلاف حصل القتال. فهذه حكم ذكر الله تبارك وتعالى في يعني كتابة الدين. قال قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضرة في مقابل إيش؟ إلى أجل مسمى. الذي في أول الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا أشياء مؤجلة، فالمؤجلة محتاجة كتابة وإشهاد. وأما الحاضرة، الحاضرة خذ وهات، أنا معايا سلعة أبيعك السلعة وتعطيني المال، حاضرة تديرونها بينكم، تديرونها يعني خذ وهات يدا بيد. هذه إيش الواجب فيها؟ هذه ما في داعي للكتابة هنا، وإنما المطلوب في التجارة الحاضرة والإشهاد. الإشهاد، والإشهاد يكون يعني في الأمور التي لها بال، صفقة كبيرة مثلا، فإذا تمت المبايعة الحاضرة فتقول تعالى يا فلان اشهد، اشهد أنني بعت هذا وأخذت منه كذا. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها. ثم لما نفى سبحانه وتعالى الجناح في إيش؟ في الإيش؟ في عدم الكتابة، أمر بالإيش؟ بالإشهاد. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهدوا على حقكم على كل حال. طيب هذا الإشهاد ما حكمه؟ قال وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب، اللي هو ليش؟ الإشهاد عند المبايعة. ونحن ذكرنا أن الإشهاد إنما يكون في الأمور ليش؟ في الأمور المهمة، ما تدخل السوبر ماركت كلما تشتري شيء تقول تعالى وفلان اشهد، تتعب، خاصة واحد ممكن يدخل السوبر ماركت في اليوم 10 مرات. وإنما الإشهاد عند التبايع هذا يكون في الأمور المهمة، يعني اشتريت سيارة، اشتريت جمل، اشتريت بيت. فمما يدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع أعرابيا مرة وإيش؟ ولم يشهد. فلما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن هذا الأمر وأشهدوا إذا تبايعتم ليش؟ للاستحباب. وإلا لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر القصة الجميلة التي رواها الإمام أحمد، وهي قصة صحيحة، عن عمارة ابن خزيمة الأنصاري، خزيمة بن ثابت، أن عمه هو خزيمة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضيه ثمن فرسه. استتبعه يعني قال له إيش؟ قال له تعال عشان أعطيك الثمن، هذا معنى استتبعه. فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبطأ الأعراب، فطفق رجال يعترضون الأعراب فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابية في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور كان كواحد من الناس، يذهب ويبيع ويشتري ويحلب شاته ويرقع ثوبه
ويحصل بينه وبين الأعراب خلاف ويحتاج واحد يشهد له كل شيء. فهذا هو الواجب، ما يكون العالم أو الشيخ المشهور في الحي ما يكون متميز على الناس، وإنما يكون واحدا منه، يكون واحدا منه. وإذا بدر منه شيء لا يكبرون الموضوع، لأنه واحد منهم، وإذا كان واحد منهم فليكن واحدا منهم في الحالين. نعم. قال: فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. ما انت بعته خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم استتبعك. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت ابتعته وإلا بعته، يعني أبيع لغيرك يا عبد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع عن ذلك الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال أعرابي: لا. قال: والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل قد ابتعته منك. طيب، عند اختلاف البيع والمشتري والمبيع قال، فالقول قول من؟ قول البائع مع ايش؟ مع يمينه. هذا الحكم. فالمفروض حسب هذا انه حلف والمبيع قائم وحصل نزاع، فالمفروض القاضي يحكم بالجنب الفرس لمين؟ للأعراب. اذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول البائع مع يمينه، هذا نص حديث، فهو هذا حلف. قال: فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. جيب شهيد، جيب شاهد. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقول إلا حقا. صحيح، لكن هذا لا يفيد في القضاء، هذا لا يفيد في القضاء. يعني في القضاء إذا كان عالم البلد مع أدنى الناس يجب على القاضي أن يحكم بينهما بالعدل، وإذا نظر لهذا الشيخ نظرة لا بد أن ينظر الآخر نفس النظر، ابتسم لهذا ابتسامة، لهذا أيضا، فيعد حتى الالتفات، كما قال عمر لأبي موسى في كتابه لما أرسل إليه قال: وساوي بين الخصوم في مجلسك. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، لكن ما حد شاهد لأنهم ما رأوا. فشوف كيف، حتى الصحابة ما شاهدوا لأنهم ما رأوا. حتى جاء خزيمة بن ثابت موفق، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعراب، يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك؟ قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. على طول، مع أنه ما إيش؟ ما رأى. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ أنت ما شفت شيء، كيف تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، إذا كنت أنا أصدقك في خبر السماء، تقول اليوم نزل كذا واليوم نزل كذا والله عز وجل حكم فينا بكذا، ونصدقك في هذا، ما بنصدقك في ثمن في فرس. فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، بشهادة رجلين، وكان معروفا بعد ذلك، فمن يشهد له خزيمة خلاص هذا شاهدان. نعم، تنفع ايش؟ هو شاهد خلاص. يعني لو في شاهد، لو في شاهد يعني عنده قرائن قوية من حال إنسان وذهب يشهد، والله هو يتحملها، وإن كان يعني طريق الحكم إن الإنسان لا يشهد إلا بما يش إلا بما رأى. لكن إذا وثق إنسان في، يعني شو أقول لك، مثلا لو الشيخ بن باز الآن موجود في خلاف بينه وبين واحد، أنا أشهد للشيخ بن باز وأتحمله مثلا، نعم. فإذا أيها الإخوة، الإشهاد في البيع يعني مستحب وليس بواجب من أجل هذه القصة. قال ولكن الاحتياط هو الإشهاد. فإذا الإشهاد ليس بواجب، ولكن نقول الاحتياط يشهد. لماذا؟ تخلصا من الوعيد الذي جاء في هذا الحديث الذي سنذكره الآن، وهو حديث صحيح رواه الحاكم وابن مردويه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 1805. هو الإشهاد، نعم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، شيء مخوف. ثلاثة لا يدعون، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلق، فهذا يدعو الله فلا يستجيب له. لا يستجيب له مطلقا، ها؟ لا، لا يستجيب له، ها؟ إذا دعا دعوة يشتكي فيها من هذه المرأة، هذا معنى لا يستجيب له. لا يستجاب لهم ليس مطلقا، وإنما بخصوص هذه الأحوال، لأنه المتسبب. الآن لماذا أنت تمسكها وبعدين تدعو الله عز وجل عليها؟ لا يستجاب لك، لأنك المتسبب في إمساكها. وهذا المعنى ما أحسنه كما ذكره المناوي في فتح القدير، ولا بد من هذا المعنى. الثاني: ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، يعني دفعه إليه وهو يعرف أن هذا اليتيم يعني سيفسد هذا المال، وهذا يعني مكان هذا نعم. ورجل آتى سفيها ماله، بدل هذا، بدل يتيم، ورجل آتى سفيها ماله، وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني مثلا واحد يقول لك تعال اشترك معي في شركة، وانت عارف ان هذا الرجل سفيه لا يحسن التصرف، فتعطيه المال وبعدين يقول لك الشركة خسرت، فأنت تقوم وتدعو هذا كلمال الله ينتقم منه كذا، لا يستجاب لك، لأنك تعرف أنه سفيه ومع ذلك أنت شاركته ودفعت إليه مالك. الثالث: ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد، نعم. لأنه لم يشهد ثم بعد ذلك ضاع حقه والمدين أنكر الحق، فهو يدعو عليه لا يستجاب له في هذا الرجل، لأنه هو الذي قصر في عدم الإيش؟ في عدم الإشهاد، في عدم الإشهاد. نعم، والرجل ليش؟ نعم، نفس المعنى. قال: وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار يعني لا يتسبب في الضرر، ولا يضر هو في نفسه. ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلو كان هو المضرور فيكون ايش اعراب كاتب؟ نائب فاعل، ولا يضر كاتب. طيب ولو كان هو المتسبب في الضرر، فاذا ايش يكون اعراب كاتب؟ فاعل. نعم، اي لا يضار الكاتب ولا الشهيد، فيكتب هذا خلاف ما يملى عليه أو ما يملي. وقيل معناه لا يضر بهما. فإذا يعني طالما أن هذا الكاتب تطوع بالكتابة، وهذا الشهيد تطوع بالشهادة، فمكافأة لهما أنهما لا ضرر عليهما، لا ضرر عليهما. يعني مثلا في بينك وبين إنسان قضية معينة، وطلبت إنسان يشهد، وأنت تعرف أن هذا إذا أدلى بشهادته فهذا الخصم سيقتله أو سيعتدي على أهله أو ماله، في هذه الحالة لا يشهد وتحملها أنت، لأن الله تعالى يقول: ولا يضار كاتب ولا شهيد. طيب لو كان هيروح يتكلم عليك، يتكلم على الشاهد، يقول: هذا الشاهد به وفيه، ونقول: هذا لا، هذا ليس ضرر. فإذا نفرق بين الضرر في بدنه وأهله وماله وعرضه. فإذا كان الضرر في بدنه أو ماله أو أهله فلا يضر كاتب ولا شهيد، وأما إذا كان الضرر في عرضه فلا يعتبر هذا الإنش، لا يعتبر هذا الضرر إذا كان في عرضه، يعني المشهود عليه يذهب ويتكلم عن الشاهد. قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم. وقد بينا أن هذا هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمن قد يكون فيه فسق مع أنه مؤمن، فيجتمع فيه إيمان وفسق، ويجتمع فيه إيمان وكفر، الكفر الذي هو الكفر الأصغر. قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني كما علمكم مثل هذه الأحكام حتى تحصل التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله، هذا التعليم هنا، هذا العلم هنا، ويعلمكم الله، نقول هذا سبب لليش؟ سبب للتقوى. وأما الآيات الأخرى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان علم ولا لا؟ فنقول هذا علم ناتج عن ليش؟ عن التقوى. فالتقوى محفوفة بعلمين: علم قبلها الذي يكون سببا فيها، هذا هو ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم الله حتى تتقوا. وعلم ناشئ عنها، وهو الذي قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، والنور علم. فإذا نفرق بين الحالين، والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإن كنتم على سفر، يعني مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. فإذا متى نتعامل بالرهن؟ إذا لم إيش؟ إذا لم نكتب، إذا ما كتبنا ولا أشهدنا. طيب هل يمكن أن نتعامل بالرهن ابتداء؟ واحد يقول لك: زين أعطني 20,000 قرض. تقول له: تعال نكتب ونشهد. هذه طريقة للتوثقة. الدائن إيش يقول؟ يقول: لا بلاش الكتابة والإشهاد، أنت أعطيني رهن، أعطيني رهن، بحيث أنه إذا ما سدد في الميعاد، إذا ما سدد في الميعاد وهو قادر طبعا على السداد، فالدائن يستوفي حقه من هذا الإيش، من هذا الرهن. فإذا يمكن التعامل بالرهن في السفر وفي الحضر، في السفر وفي الحضر. نعم. قال ابن عباس: فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتاب رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. طيب هل لا بد أن يعني يقبض الرهن؟ نقول: لا يلزم قبض الرهن، وإنما هذا بحسب الغالب. الغالب أن الرهن إيش؟ ها، يقبضه الإيش؟ المرتهن. هذا الغالب، لكن لا يلزم. فإذا لا يلزم قبض الإيش؟ لا يلزم قبض الرهن. لا تنشغل عن الدرس. لا يلزم قبض الإيش؟ قبض الرهن. فيمكن أن ترهن شيء وتجعله عند صاحبه، ويكون عند صاحبه ويتم التسجيل: هذا رهن لفلان، هذا رهن لحق فلان. قال: واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر. نقول يعني في السفر، وإذا وخاصة إذا ما وجدوا كاتبا، فإذا يتعاملون بالرهن. وهذا لا ينفي أن يتعاملون بالرهن في الحضر، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرهن في الحضر في المدينة، فقد مات صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من شعير، ودرعه مرهونة. فيجوز الرهن في الإيش؟ الرهن في الحضر. قال: وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. فإن أمن بعضكم بعضا، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا حصلت أمانة وقال كل واحد من الطرفين: يا أخي نتعامل بالأمانة فيما بيننا، كما مر علينا في قصة الرجلين ممن كان قبلنا أو ممن كانوا قبلنا، لما قال: هات شهيد، قال: كفى بالله شهيدا، هات الكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. فإذا حصلت الأمانة فإذا ما يلزم ليش؟ ما يلزم الكتاب والإشهاد. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولذلك جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها، هذه نسخت ما قبلها، والذي قبلها يكون الاستحباب. فالمراد بالنسخ هنا هو نسخ ليش؟ نسخ ليش؟ الوجوب. نسخت ما قبلها يعني نسخت الوجوب. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوه، هذا فعل أمر يدل على الوجوب، فهذه نسخت ما قبلها يعني نسخت الوجوب، وبقي ليش؟ وبقي الاستحباب. قال: وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا، قال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. قال: وقوله وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، طالما أن التعامل صار بالأمانة فإذا الأمانة تقوم على تقوى الله وعلى مراقبة الله تبارك وتعالى. قال: ولا تكتموا الشهادة. أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. ولا تكتموا الشهادة، لأن الشهادة يعني مذكورة في الحالين، في حال الديون المؤجلة وفي حال المعاملة الحاضرة، فالشهادة موجودة هنا وهنا، فمن المناسب أن يحذر سبحانه وتعالى من كتمانها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك، وكتمانها كذلك. فإذا معلوم أن شهادة الزور من الكبائر، نقول وكتمان الشهادة، كتمان شهادة الحق أيضا من الكبائر كما قال ابن عباس. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا دليل على ماذا؟ آثم قلبه دليل على ماذا؟ دليل على عمل القلب، فكما أن القلب له قول فله عمل، قول القلب وعمل القلب، آثم قلبه. فكما أن العين تأثم بالنظر المحرم والسمع يأثم بالسمع المحرم واليد تأثم بالبطش المحرم، فكذلك القلب يأثم، القلب يأثم، فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم، مناسب جدا، لأنه سبحانه وتعالى يعني ذكر القلب وذكر كتمان الشهادة، فالزجر عن هذا يكون باستحضار صفة العلم، باستحضار صفة العلم لله تبارك وتعالى. الإنسان لو يستحضر صفة العلم لا يشهد شهادة الزور ولا يكتم شهادة الحق ونحو ذلك. قال: وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو الآية التي قبلها: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، آثم قلبه. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم يعني أولادكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. تعرضوا عن الإيش؟ عن الشهادة، يعني تكتموها، تكتمونها. أو تلووا ها تحرفونها، وهو شهادة الإيش؟ شهادة الزور. تلووا شهادة الزور، تعرضوا كتمان الشهادة. فالأمر كما قال ابن عباس، شهادة الزور من الكبائر وكتمانها من الكبائر. ودليله وإن تلووا أو تعرضوا. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، كهنا والله بما تعملون عليهم. فأكبر زاجر للناس عن شهادة الزور وعن كتمان الشهادة ماذا؟ أن تذكرهم بصفة العلم لله تبارك وتعالى. قل له كفى زاجرا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما أنت عليه من شهادة الزور أو من كتمان الشهادة. وللأسف يعني تسمع من هؤلاء كلمات ربما لا تصدر من كافر. أعلم واحدا يعني ظالم مفتري، فخوفه إنسان بالله تبارك وتعالى، قال له يعني هذا سبب لدخول جهنم. قال أنا أريد أن أدخل جهنم، أو قال هو، أعوذ بالله، قال هو يريد أن يدخل جهنم، وهو يعلم أنه ظالم. نعم. ثم قال تعالى بعد ذلك خاتما سورة البقرة بهذه الآيات الثلاث المحكمات، وما أنسب هذا الختام لهذه السورة التي هي بركة، أخذها بركة، بركة في الإيش؟ في العلم والعمل. لو 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 استحضرنا كل ما ذكرناه في سورة البقرة، ما أدري الآن سنة ولا أكثر، استحضرنا هذا العلم وعملنا به، هذا والله كافي. فأخذها بركة، أخذها علما وعملا. فختم سبحانه وتعالى هذه السورة التي هي بركة بهذه الآيات الجامعات، قال لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وكالعادة، ما هي المناسبة؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة هنا مناسبتان، مناسبة كلية أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومناسبة جزئية متعلقة بالآية التي قبلها، بالآية التي قبلها. وأنت أيها الأخ يعني لا تستبعد هذا، لا تستبعد أن كل آية من آيات السورة لها علاقة جزئية بالآية التي قبلها، ها، ولها علاقة كلية بالسورة. لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات والأرض ها ملك الله تبارك وتعالى، والملك هو الذي إيش؟ هو الذي يحكم في ملكه. فما سبق ذكره من الأحكام ما سبق ذكره من الأحكام ما أنسب هذا الختام لله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه سبحانه له الملك، وإذا كان له الملك فهو يحكم في حكمه بما شاء من أحكام، فحكم بالصيام وبالحج وبالجهاد وبالنفقة وبالنكاح والرضاع وكل ما تقدم من أحكام، وكل ما تقدم من أحكام. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، والحكم حكمه. فمن هذا الذي يتجرأ ويحكم غير حكم الله تبارك وتعالى؟ قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه هي المناسبة الكلية لله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو ملكها، والملك يحكم في ملكه ما يريد ويشرع ما يريد من أحكام. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله تبارك وتعالى يعلم ما في النفوس تجاه هذه الأحكام، من يقبلها ويعمل بها، ومن الذي يسمعها بأذن ويخرجها من الأذن الأخرى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني تجاه هذه الأحكام المذكورة، تجاه هذه الأحكام المذكورة، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء إذا كان ذنبه يعني صغيرا، ويعذب من يشاء إذا كان ذنبه كبيرا وليس له ما يقاومه، وإذا كان كافرا جاحدا لهذه الأحكام. والله على كل شيء قدير، والله غفور رحيم. لو كان الختام والله غفور رحيم ما ناسب ويعذب من يشاء، صح؟ ولو كان الختام والله شديد العقاب ما ناسب إيش؟ ما ناسب إيش؟ فيغفر لمن يشاء. وإنما الذي يناسب المغفرة والعذاب هو أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يعني قادر على المغفرة وقادر على ليش؟ على التعذيب. هذه المناسبة أبداها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، مناسبة الختام بي والله على كل شيء قدير. فهذه هي المناسبة ليش؟ المناسبة الكلية لكل ما تقدم. وأما المناسبة الجزئية فيمكن أن يعود ذلك إلى إيش؟ إلى ولا تكتموا الشهادة، حيث قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تخفوه مثلا من كتمان الشهادة، تبدوه من شهادة الزور، يحاسبكم به الله. فيمكن أن ترتبط هذه الآية بالآية التي قبلها، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.